أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
قد عرفنا أن الغرض من التعريف هو تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما في الذهن، ولأن الغرض هو التمييز، والتمييز لا يتأتى إلا بحيثية الافتراق، علم أن التعريف لا يمكن أن يخلو إما عن الفصل وإما عن الخاصة. غاية الأمر أن حيثية الافتراق التي تحقق التمايز بين الماهيات تارة تكون دخيلة في ذاتيات المعرف، وأخرى تكون خارجة عنه. ومن ثم كان التعريف إما تعريفا بالفصل وإما تعريفا بالخاصة، وكان الانقسام إلى هذين القسمين انقساما حاصرا لا يمكن جمعه ولا يمكن رفعه. ثم لا يخلو إما أن يكون مع كل من الفصل والخاصة الجنس القريب أو لا، فصارت أنواع التعريف أربعة على ما تقدم في الدرس السابق. ولكن الماتن قدس سره بعد ذلك يذكر نوعين آخرين من التعريف، وهما في ظاهرهما مغايران للأنواع الأربعة التي تقدمت. أحدهما التعريف بالمثال، والآخر التعريف بالتشبيه. يقع الكلام أولا في التعريف بالمثال. بيان ذلك أن الإنسان في تنقله الفكري تارة يكون سيره من معلوم إلى معلوم آخر، سيرا من العام إلى الخاص، من الكليات إلى الجزئيات، وتارة ثانية يكون سيره وانتقاله من الخاص إلى العام، ومن الجزئيات إلى الكليات. أما السير من العام إلى الخاص فهي ميزة المنطق الأرسطي، دائما يكون السير والانتقال انتقالاً من الكليات إلى الجزئيات، من الفوقانية إلى الأفراد الواقع تحت كل كلي. هذه هي ميزة المنطق الأرسطي. وأما السير من الخاص إلى العام فهي ميزة وخصوصية المنطق التجريبي، أو فقل هي ميزة المنطق الاستقرائي. التجريبيون، أو قبل التجريبي الأرسطيون، دائما ينطلقون في تفكيرهم من قواعد عقلية، وهي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ثم يفرعون على هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن المعلول دائما يحتاج إلى علة، ثم يفرعون من هذه القضية أيضا قضية أخرى، إلى أن يصلوا إلى قضية تطبق على الأفراد الخارجية. ولذلك في المنطق الأرسطي عندما تريد أن تعرف شيئا فإنك تنطلق في التعريف من ذكر المفاهيم الكلية، ثم تعود بعد ذلك وتطبق هذه المفاهيم على جزئياتها في الخارج. ولذلك فإنك إذا سألت عن زيد فقلت ما هو هذا الشيء، فإنك تجاب بأنه حيوان ناطق. أو إذا سألت عن تعريف الإنسان يقال لك إنه حيوان ناطق، وكل من الحيوانية والناطقية من المفاهيم الكلية. ثم تعود أنت بعد ذلك وتطبق هذه المفاهيم على الأفراد في الخارج، فتبحث عن الجزئيات التي ينطبق عليها هذا المفهوم الكلي. ولكن التجريبيون لما كان مصدر المعرفة عندهم، ولما كانت المعرفة عندهم منحصرة بالتجربة، وينكرون أي دور للعقل على مستوى الإدراك والتفكير، بمعنى أن العقل لا قدرة له على أن يحصل معرفة بنحو مستقل، وإنما العقل يحصل المعرفة بواسطة التجربة، أي بواسطة الحواس. فلما كان التجريبيون يحصرون المعرفة بالحس، فلا بد أن يكون منطلق المعرفة الحس، والحس إنما يدرك الأمور المحسوسة أي الجزئيات الخارجية. ولذلك فإنهم ينطلقون من معرفتهم عن طريق ملاحظة الحواس. فالمنطقي عندما يريد أن يستدل على أن المعلول يحتاج إلى علته يقوم بالاستدلال على ذلك عن طريق العقل، حتى ولو من دون الرجوع إلى أي شيء في عالم الخارج. يكفي أن يلاحظ الذهن أن هناك جملة من القوى وردود الأفعال التي تصدر عن نفسه، ويدرك حينئذ أن هذه الردود، هذه الأفعال، هذه الانفعالات لا يمكن أن تحصل من دون النفس، فيؤمن بأن هذه الردود تحتاج إلى النفس، فهناك شيء يحتاج في وجوده إلى شيء، فيقوم بالحكم بأن كل معلول فلا بد له من علم. وأما التجريبي فعندما يريد أن يستدل على أن المعلول يحتاج إلى علته لا بد أن يقيم تجربة في الخارج ليرى أن هذا الحديد لو لم يتعرض إلى الحرارة لما تمدد، فيستكشف من خلالها أن كل معلول له علة. طبعا على تفصيل عميق بين النظرتين وبين الفكرتين، ولكن هذا محله في نظرية المعرفة. إذا اتضح ذلك فإن التعريف كغيره من أنواع الإدراك تارة يكون السير فيه سيرا من العام إلى الخاص، وتارة يكون السير فيه سيرا من الخاص إلى العام. أما التعريف الذي هو سير من الكلي إلى الجزئي فهو الذي تقدم في هذه الأنواع الأربعة للتعريف، إذ كل واحد منها يكون تعريفا بمفاهيم كلية. الآن أنت تسأل ما هو الإنسان فيقال لك حيوان ناطق، فأنت لم يتميز عندك الإنسان في الخارج عن غيره، وإنما تميز عن غيره في الذهن. ولا بد لكي تحصل التمايز في الخارج أن تحمل هذا المفهوم وتقوم بتطبيقه فيما بعد على الأفراد والجزئيات، فتأتي على كل فرد وترى إذا ما كان ينطبق عليه هذا المفهوم أو لا. فمن انطبق عليه المفهوم فقد دخل في حقيقة المعرف، ومن لم ينطبق عليه لم يدخل. والتعريف بأنواعه الأربعة كان تعريفا إما بالفصل أو بالخاصة، إما مع الجنس أو من دونه، وهذه كلها من المفاهيم الكلية. ولكن يوجد نوع آخر من التعريف يكون السير والانتقال فيه انتقالا من الخاص إلى العام، وهي وهو التعريف الذي يكون على أساس الطريقة الاستقرائية، على أساس الطريقة التجريبية، وهي أن لا يؤتى على ذكر التعريف من أول الأمر، وإنما يؤتى لك بمفردات وأمثلة لذلك المعرف ليحصل من هذه، من الاطلاع على هذه الأمثلة، ليحصل من الاطلاع على هذه الأمثلة انتزاع للتعريف الكلي. كما إذا سألتني ما هو الإنسان، فقلت لك الإنسان كزيد هذا وعمر ذاك، فإنني لا أعطيك التعريف الكلي المفهوم الكلي الجامع المانع من أول الأمر، وإنما أقوم برصد جملة من الأمثلة والمفردات التي هي مفردات لذلك الكلي، فآتي على مثال، على ذكر أمثلة للمعرف، ثم أترك مهمة انتزاع المفهوم الكلي من هذه الأمثلة إلى المخاطب. وفرق بين التعريف الذي هو على الطريقة الأرسطية وبين التعريف الذي هو على الطريقة الاستقرائية. أما التعريف الذي هو على الطريقة الأرسطية، يعني السير من العام إلى الخاص، فيتميز بالدقة وبصعوبة الفهم، وذلك لأن طالب التعريف إنما يلقى إليه أولا المفهوم الكلي، مع أن شكه إنما نتج عن اختلاط الأمور الخارجية فيما بينها، فأنت إنما تأتي له بالمفاهيم التي توجد تمايزاً وتميز المعرف عن غيره تمييزاً ذهنياً، بأنني قد عرفت أن المناط في إنسانية الإنسان هي حيوانيته وناطقيته، وهذا واضح على مستوى الذهن، ولكن على مستوى الخارج كيف أحدد ما إذا كان هذا الوجود إنساناً أو لم يكن إنساناً؟ لابد من عملية التطبيق وإنزال هذه المفاهيم الكلية على جزئياته. ولذلك فإن التعريف على مستوى المنطق الأرسطي، يعني بالنظرة الأرسطية، إنما يوجد التمايز بين المعرف أو بين الماهيات في الذهن، ولذلك فإن هذا التمايز يبقى تمايزا ناقصا يحتاج إلى تكميل وإلى تطبيق على الأفراد الخارجية، ولكنه يوجد التمايز بدقة متناهية، إذ يأتي لك على حيثيات الاشتراك وعلى حيثيات الافتراق. فالتعريف عن طريق السير من العام إلى الخاص يوجد معيارا دقيقا يصح على أساسه الإدخال والإخراج، ولكن يصعب فهمه للطالب المبتدئ ما لم يقم بتطبيق هذه المفاهيم على جزئياتها، وما لم يقم بإنزال هذا الكلي في جزئياته. وهذا بخلاف الطريقة الاستقرائية، فإنها تتميز بالسهولة والوضوح، ولكنها لا تتصف بالدقة. أما أنها تتصف بالوضوح، فلأن الطالب يلقى عليهم من أول الأمر أفراد ذلك المعرف، فيشعر بها ويحسها، وتترك إليه مهمة استخلاص الخصائص والمميزات الموجودة في هذا الفرد وفي ذاك المثال، ولكنها لا تتصف بالدقة، لأن هذه الخصائص إذا ما أخطأ الإنسان في انتزاعها فسوف يخطئ في تحصيل معيار يميز على أساسه بين هذا وبين ذاك، كما إذا أردنا أن نفرق بين هذا الكتاب وذاك القلم فانتزعنا من المقارنة بينهما خصوصية تكون في أحدهما لا تكون في الآخر، وهي أن أحدهما مثلا لنفترض أن أحدهما يمكن طويه مثلا والقلم لا يمكن طويه، ولكن هذه الخصوصية وإن كانت صالحة لتميز بين الكتاب وبين القلم، ولكنها ليست صالحة لتميز بين الكتاب وبين غيره من الماهيات الأخرى، إذ من الماهيات الأخرى غير القلم ما يقبل أن ينطوي. جيد. ولذلك حتى تكون هذه الطريقة في التعريف طريقة سليمة، فلا بد أن تنتزع خصوصية من هذا الفرد الذي هو فرد من ماهية الكتاب لا تكون في أي ماهية أخرى، وهذا يحتاج إلى تتبع سائر الماهيات. ولذلك كثيرا ما تكون هذه الطريقة في التعريف طريقة ناقصة، لوضوح أنه من المتعذر أن نقف وأن نتتبع جميع هذه الماهيات. ولذلك ذهب كثير من المناطق إلى أن التعريف بالمثال تعريف غير صحيح من الناحية المنطقية، لأنه لا يكون جامعا ولا يكون مانعا، لأن جامعيته أو لأن صحته موقوفة على تحقيقه للغرض وهو تحصيل التمايز، وتحصيل التمايز موقوف على جامعيته ومانعيته، ومانعيته وجامعيته موقوفة على وجود أو على استخلاص خصوصية من المثال لا تكون في غيره من الأمثلة أو لا تكون في غيره من أمثلة الماهيات الأخرى، وهذا في مكان من الصعوبة. كيف كان؟ إلا أن التعريف الاستقرائي كثيرا ما يستعمل في العلوم ولا سيما للطلاب المبتدئين، حتى في هذا الكتاب الماتن قدس سره عندما أراد أن يعرف لنا الجزئية والكلي لم يأتي على ذكر تعريفه مباشرة، وإنما جاء لنا بجملة من الأمثلة كزيد وهذا الكتاب، ثم جاء بأمثلة أخرى، ثم قارن بين هذه الأمثلة فاستخلص فارقا بين شيئين، فحصل بسبب هذا الانتقال من الجزئي إلى الكلي التعريف. وحينئذ لك أن تعرف الجزئي لا بأنه ما يمتنع صدقه على كثيرين، تقول الجزئي كزيد لا كالإنسان، وهذا يوجد تفرقة. طيب، فهل يمكن أن نضبط هذا التعريف بالمثال ليكون جامعا مانعا؟ هذا أولا. وثانيا، هل هذا التعريف نوع خامس زائد على الأنواع الأربعة التي تقدمت، أو أنه مندرج تحت واحد منها؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول إن التعريف بالمثال يمكن أن يكون تعريفا جامعا مانعا، ولكنه مشروط بأن لا يكون التعريف بمثال واحد أو بمثالين، وإنما يحتاج في تحقيق جامعيته ومانعيته إلى أن يؤتى على ذكر مجموعة من الأمثلة بحيث يكون المجموع الحاصل من هذه الأمثلة بحيث يحقق خاصة مركبة تميزها المعرفة عن غيره من الماهية. خلينا نأخذ مثالا لذلك. الآن لو طلبت لك أن تعرف لي الفاعل فقلت لي إن شوف يوجد جملة من المحاولة، المحاولة الأولى أن تقول لي إن الفاعل كزيد كزيد في قولك جاء زيد. هل تفهم زيد فرد حقيقي من أفراد ماهية الفاعل أو لا في هذا المثال؟ بلا إشكال، لأنك تقول جاء زيد فزيد هو والجائفة هو الذي فعل المجيء. طيب إذن فهذا التعريف في ظاهره صحيح، ولكنه لا يصلح لأن يميز المعرف عن غيره تمييزا تاما في الذهن. ليش؟ لأنني إذا بقيت وهذا المثال فسوف أستخلص مفهوما كليا للفاعل لا يكون جامعا ولا يكون مانعا، وهو أنني سوف أقول أنت ما هي الخصوصيات في هذا المثال؟ أن تقول اسمه مرفوعا بضمته. أريد أن أركز على خصوصيات هذا المثال وأنتزع هذه الخصائص لأجعلها ميزانا في ومناطا في تحقق ماهية الفاعل. فأقول إذن هنا يوجد عندي اسم مرفوع بضمة ظاهرة، جيد، مسبوق بشيء، بأي شيء؟ مسبوق بفعل، تمام. لا، لو جئت بعد ذلك وعرفت الفاعل بأنه اسم مرفوع بضمة ظاهرة مسبوق بفعل لوقع اعتراض من جهة الجامعية ومن جهة المانعية. لقيل إن هذا التعريف ليس جامعا لكل أفراد الفاعل. طيب ليش؟ قال لي أن من أفراد الفاعل أيضا قولك جاء هؤلاء القوم. وين الفاعل؟ ها هنا، هؤلاء. من الذي جاء؟ هؤلاء، وهذا اسم، جيد، ولكنه ليس مرفوعا بضمة ظاهرة. إذن فهذا التعريف ليس جامعا لكل أفراد الفاعل، ولذلك لابد التفت، لابد. فعندما أريد أن أعرف بالمثال لا أستطيع أن أقول الفاعل هو كزيد في جاء زيد، بل لابد أن أقول الفاعل هو كالفاعل في جاء زيد، كالفاعل في قولنا جاء زيد، عفوا، كزيد في قولنا جاء زيد، وكهؤلاء من قولنا جاء هؤلاء القوم. حتى إذا جمعت بين هذين المثالين فإن حيثيات الاشتراك سوف تكون أقل، تمام. طيب، وحيثيات الافتراق سوف تكون أكثر حتى أوجد خاصة مركبة. فأقول إذن الفاعل ليس، لا يشترط في الفاعل أن يكون مرفوعا بضمة ظاهرة، بل يكفي أن يكون في محل رفع. فتقول هو اسم مرفوع، هذا مبني على الكسر في محل رفع فاعل، هو مرفوع. شوف، فحيثية الاشتراك تناقصت، حيثية الافتراق الآن سوف تزيد. هذا من جهة الجامعية. وأما من جهة المانعية فيقال إن هذا التعريف أيضا ليس مانعا من دخول، رحمك الله، ليس مانعا من دخول الأغيار. ليش؟ لأن نائب الفاعل في قولك كسر الإبريق يصدق عليه أنه اسم مرفوع بضمة ظاهرة وقد سبق به بفعل، مع أن هذا لا يعرب فاعلا وإنما يعرب نائب فاعل. إذن فلا بد من زيادة قيد، وهو أنه مسبوق بأي فعل؟ بفعل مبني للمعلوم لا مبني للمجهول مثلا، تمام، للمعلوم. بعد يمكن مثلا الفاعل جاء زيد، جيد، ماذا صار تعريف الفاعل؟ اسم مرفوع ب، اسم مرفوع مسبوق بفعل
مبني للمعنى،
نعم، مسبوق بفعل مبني للمعنى. هذا التعريف أيضا يبقى تعريفا ناقصا، أو لنفترض مثلا أن أردنا أن نوجد خصوصية زائدة فنقول التفت إذا، عفوا، الفاعل كزيد في جاء زيد، لنفترض أننا من أول الأمر حتى نلاحظ كل الخصوصيات الموجودة في التعريف، سوف نقول اسم مرفوع بضمة ظاهرة مسبوق بفعل مبني، الآن دعك من هذا، مسبوق بفعل، شو كان الفعل هنا؟ ماضي، حتى تأخذ جميع الخصوصيات والحيثيات. أنا لا أعرف إذا كانت هذه الحيثية دخيلة في تحقق الفاعل أو لا، ولكن كل ما أعرفه هو أن زيد في قولي جاء زيد هذا فاعل، ولذلك أنا أحتمل أن تكون كل خصوصية من الخصوصيات التي في هذا المثال خصوصية دخيلة في تحقق الفاعل، ولا أعلم، بعض الخصوصيات بلا إشكال لا دخل لها في الفاعل، في فاعلية الفاعل، ولكن أنا لا أعلم،
وإنما أحتمل كل الخصوصيات. ولذلك إذا أردت أن أفتش عن خصوصيات هذا المثال سوف يكون عندي خصوصيات كثيرة، منها أن هذا الاسم مرفوع، وأنه مرفوع بضمة ظاهر، وأنه مسبوق بفعل، وأن الفعل الذي سبق به فعل ماض. جيد. ثم تقول أيضا إن زيد هو الذي صدر عنه المجيء. فكل هذه الخصوصيات يجب أن تعتبر حينئذ فيما لو ارتكزنا على هذا المثال الواحد. فحينئذ تعريف الفاعل يجب أن يكون هكذا: اسم مرفوع بضمة ظاهرة. حتى مش بس هاي، هذا الاسم ثلاثي أو رباعي؟ ثلاثي. اسم ما، وما هو الذي يدريني أن الثلاثية هل هي شرط في تحقق الفاعل أو ليست شرطا؟ ولم يعرف الفاعل، لم يعرف لي إلا بهذه الطريقة. قال الفاعل هو كزيد في قولنا جاء زيد، انتهى. ولا أصلا إذا قيل ضرب زيد، أنا سوف لا أعرف إذا ما كان زيد فاعلا أو ليس فاعلا، لأنه قد اختلفت خصوصية عن الخصوصيات التي مثل بها في رتبة سابقة. وأنا أحتمل أو لا أعلم إذا ما كانت هذه الخصوصية دخيلة أو غير دخيلة. جيد. ولذلك فأنت تقول اسم ثلاثي مرفوع بضمة ظاهرة مسبوق بفعل ماض. جيد. مبني للمعلوم إلى ولذلك لا بد أن يتم ذكر أمثلة للفاعل حتى تختزل كل الخصوصيات التي ليس لها مدخلية في تحقق الفاعل، وبهذا يصبح التعريف جامعا مانعا. شو يعني؟ يعني كل خصوصية من هذه الخصوصيات التي ليس لها مدخلية في تحقق الفاعل لا بد أن يؤتى بمثال يبين عدم مدخليتها. كأن يقال مثلا إن الفاعل كزيد في قولنا جاء زيد وكخالد في قولنا جاء خالد، فتعلم أن الثلاثية ليست قيدا في تحقق الفاعل، وإلا لما كان خالد فاعلا، لأن خالد من أربعة أحرف مثلا. وعليك أن تقول إن الفاعل هو كزيد في قولنا جاء زيد وكزيد في قولنا مات زيد، ليعلم أنه لم يشترط في فاعلية الفاعل أن يكون هو الذي صنع الحدث، لأنك في قولك مات زيد الذي فعل الموت ليس هو زيد، وإنما الذي فعل الموت هو آخذ الأرواح. جيد. فالموت قام بزيد لا أنه صدر منه. ولا بد أن تكثر من الأمثلة بحيث يكون المجموع من هذه الأمثلة موجبا لاستخلاص قدر مشترك هو عبارة عن الخصوصية التي هي المناط في تحقق الفاعل، لا أن يستزع مشتركات وخصائص قد لا يكون لها دخالة في تحقق الفاعل. وبهذا يعلم أننا عندما نتحدث عن التعريف بالمثال لا نريد من التعريف بالمثال التعريف بذكر مثال واحد وفرد واحد من أفراد ماهية المعرف، بل المراد من التعريف بالمثال التعريف الذي يكون مستوفياً لمجموعة من الأمثلة، بحيث يكون هذا المجموع موجباً لاستخلاص خاصة مركبة لا تكون إلا في هذه الماهية. وبهذا يندفع الجواب عن السؤال الثاني، يتضح الجواب عن السؤال الثاني، وهو أن التعريف بالمثال لم يعد تعريفا مستقلا ونوعا خامسا، وإنما صار داخلا في التعريف الرسمي، لأنه تعريف بالخاصة. فالمثال أو مجموع الأمثلة يقوم مقام الخاصة المركبة، وقد تقدم بيان معنى الخاصة المركبة. هذا تمام الكلام في التعريف بالمثال. من جملة طرق التعريف وأنواعها أيضا التعريف بالتشبيه، وهذا النوع من التعريف كثيرا ما يعتمد لتقريب الأمور غير المحسوسة، حيث يعمد إلى تشبيهها بأمور محسوسة، كما عندما كنا نتحدث عن الآلة فإننا شبهناها بالمرآة
في أن النظر إلى المرآة تارة يكون نظرا إليها من أجل ذاتها، وتارة يكون نظرا إليها من أجل ما تعكسه في داخلها. وكذلك الآلة تارة يبحث عن المقدمة من حيث هي هي، وتارة يبحث عن المقدمة من حيث إنها توصل إلى ذي المقدمة. وكما في تشبيه مثلا الوجود بالنور لجهة أن الوجود مظهر لنفسه، ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، وكذلك النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. وطرق التعريف بالتشبيه طرق كثيرة، أو كما إذا ما أردنا أن نعرف الفاعل بالتشبيه فإن نقول إن الفاعل يشبه زيدا في قولنا زيد قائم. شوف زيد في قولنا زيد قائم ليس فاعلا، وإنما هو مبتدأ، ولكن هذا المبتدأ فيه جهة شبه بينه وبين الفاعل أو لا؟ فيه جهة شبه، وهي أنه اسم وأنه مرفوع، وإن كان فيه جهاته اختلاف أخرى، ولذلك يرد عليه ما يرد على التعريف بالمثال. ولذلك قيل أيضا إن التعريف يقر، إن التشبيه جيد يقر أو المثال يقرب من جهة ولكنه يبعد من ألف جهة. أو مثلا كما عندما نشبه المتباينين فإننا نرسم لهما رسم خطين متوازيين parallel، يعني لا يلتقيان، فهذا نحو من أنحاء التشبيه غير المحسوس بالمحسوس، لأن التباين مفهوم ذهني لا يمكنه استشعاره، والخطان المتوازيان أمران محسوسان يمكن استشعارهما. فكثيرا ما يعمد الإنسان إلى تشبيه غير المحسوس بالمحسوس، وذلك لأن المحسوس يأنس به الذهن لأنه يستشعره بخلاف المعقول. تمام؟ جيد. مع أن هذا التشبيه وإن كان يقرب فكرة التباين، تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين، وإن كان يقرب صورة المتباينين ويوضحها، إذ تعلم أن المتباينين لا يلتقيان كما أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان، ولكنه يبعد من جهات أخرى، إذ قد يتوهم أن التباين لا يكون إلا بين شيئين كما أن عدم الالتقاء إنما هو بين الخطين، مع أن التباين قد يجري بين ثلاثة أشياء كالإنسان والحجر والشجر، فلا بد أن نرسم خطوطا ثلاثة حينئذ مثلا. فهو وإن كان يقرب من جهة ولكنه يبعد من ألف جهة، ولذلك لا بد أن يكون التشبيه عبارة عن سنخ مشابهة لا تكون إلا في المشبه والمشبه به، وإلا لم يكن التعريف جامعا مانعا. فلا يصح أن يعرف الفاعل مثلا بأنه يشبه زيدا في قولنا زيد قائم، لأن وجه الشبه حينئذ هو الإسمية والرافع، والإسمية والرفع تكون في غير الفاعل وفي غير المبتدأ، تكون في نائب الفاعل مثلا وتكون في الخبر أيضا، فلا يصلح ذلك لأن يكون مميزا للمعرف عن غيره تمييزا تام، بل لا بد أن تكون المشابهة بحيث تنحصر في خصوص المشبه والمشبه به. ولكن يبقى في التعريف بالتشبيه إشكال منفصل، وحاصل أن كل عملية تشبيه فهي متوقفة على وجود أركان ثلاثة للتشبيه: التشبيه موقوف دائما على وجود أمور ثلاثة، على وجود المشبه وهو الشيء الذي نريد أن نلحقه بغيره، والمشبه به وهو الشيء الذي نريد أن نلحق الغير به،
ووجه الشبه وهو الأمر المشترك بين المشبه والمشبه به. ففي تشبيهنا لزيد بالأسد، زيد هو المشبه لأننا شبهناه وألحقناه بالأسد، والأسد هو المشبه به وهو الذي ألحق به زيد. وعند ولا بد من وجود وجه الشبه وهو الأمر المشترك بين الطرفين الذي بسببه صح إلحاق أحدهما بالآخر. إذا اتضح ذلك فإن كل تشبيه يستدعي وجود وجه الشبه في المشبه وفي المشبه به، وإذا كان وجه الشبه موجودا في المشبه وفي المشبه به فوجه الشبه بالنسبة إلى الطرفين سوف يكون عرضيا عاما، فلا يمكن أن يكون مختصا بأحد الطرفين حتى يصح تمييزه عن غيره تمييزا تاما في الذهن. بعبارة ثانية، إن التعريف صحته موقوفة على الجامعية والمانعية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان مشتملا على فصل أو خاصة، أي على خصوصية تكون في هذه الماهية، تكون في المعرف ولا تكون في غيره. والتعريف بالتشبيه إنما هو تعريف الهدف منه هو الوصول إلى وجه الشبه، ووجه الشبه ما دام وجها للشبه فلا بد أن يكون موجودا في المشبه وفي المشبه به، فحينئذ لا يكون وجه الشبه صالحا لتمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما في الذهن، لأنه لا أقل يوجب دخول المشبه به حينئذ في التعريف. لأنك عندما تقول الفاعل كزيد في قولنا أو يشبه زيدا في قولنا زيد قائم، فإن وجه الشبه هنا هي الإسمية والرفع، وهذه بلا إشكال صادقة وموجودة حتى في المشبه به يعني في المبتدأ، فيستلزم مثل هذا التعريف دخول المشبه به في المشبه، مع أن المشبه به خارج عن حقيقة المشبه، وإلا لم يكون أحدهما مشبها والآخر مشبها به. ومن هنا ذهب البعض إلى أن التعريف بالتشبيه لا يمكن أن يميز المعرف عن غيره، لأنه لا أقل من أن يدخل في تعريف المشبه ماهية المشبه به لمكان الاشتراك بينهما. والجواب على ذلك أن وجه الشبه وإن كان يدخل المشبه به بلا إشكال لأنه قدر مشترك موجود بين الطرفين، ولكن نفس التصريح بكونه مشبها به قرينة تخرجه عن التعريف، لأنك عندما تقول إن الفاعل يشبه المبتدأ فأنت وإن جئت على التصريح بوجود قدر مشترك بينهما وجعلت هذا القدر المشترك هو المناط الذي على أساسه تحكم بفاعلية الفاعل، وهذا القدر وإن كان ينطبق على المبتدأ أيضا، ولكن نفس تصريحك بأنه يشبه المبتدأ فقد صرحت بأن المبتدأ مشبه به، فنفس تصريحك بكونه مبتدأ بكون المبتدأ مشبها به يوجب خروجه عن كونه مشبها، يوجب الفاصل بينه وبين المشبه، وإن كان هذا حقيقة موقوفا على أي شيء، موقوفا على أن نكون عالمين بحقيقة المشبه به في رتبة سابقة، وإلا لو لم نكن عندنا اطلاع على حقيقة المشبه به فكيف أخرج المشبه به عن حد المشبه؟ ولا أعرف، لا أعرف، ما أنا لا أعرف إلا هذا القدر المشترك حينئذ وهو الإسمية والرفع. على كل حال تصور المطلب صار واضح ولو بطريقة ما. فالتعريف بالتشبيه أيضا إذن هو تعريف بالخاصة المركبة مع وجود قرينة توجب إخراج المشبه به عن حد المشبه، وهي نفس التصريح بكونه مشبها به. وهذا موقوف بالأشكال على أن نكون عالمين بحقيقة المشبه به في رتبة سابقة. فهي وإن كانت حائزة على، يعني كأننا عرفنا الفاعل هكذا بأنه اسم مرفوع غير مبتدأ، فكيف أخرجنا المبتدأ بقولنا غير مبتدأ؟ جيد. ولما وكيف أخرجناه بهذه الكلمة؟ لأننا قلنا أنه يشبه، وما يشبه شيئا يكون من حقيقة منفصلة تغير حقيقة المشبه به. نقرأ هذا المقدار ثم نستخلص شروط التعريف مما تقدم. قال قدس سره: التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون، طبعا لا سيما علماء الأدب، سيا تكون اسم لا نافية للجنس، وعلماء الأدب تكون هي الخبر، يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصاديقه مثالا له. ولذلك المناطق عندما اعترضوا على التعريف بالمثال اعترضوا على التعريف بالمثال من خلال هذه الجملة، وهي أنهم يستعينون على تعريف الشيء، شوف، بذكر أحد أفراده ومصادقه مثالا له. والتعريف بذكر أحد الأفراد وأحد المصادق لا يمكن أن يحقق خصوصية جامعة ومانعة، لأن كل خصوصية في هذا المثال سوف يحتمل دخالتها حينئذ في تحقق المعرف. وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها، إذ تعطيه مثالا حسيا فتأنس نفسه إليه وتترك له مهمة المقارنة واستخلاص الخصائص. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر، التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتبرينات ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعد إذن تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبطه وبين ما يعطى له بالأخير من النتيجة. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم. هذا التعبير في غير محله. إذا كان التعريف بمثال واحد، فالمثال وإن كان من جهة هو مختص بهذا المعرف، ولكنه من جهة أخرى قد يصلح مصداقا لماهية أخرى، كزيد في قولنا جاء زيد، هو مصداق للفاعل فهو مختص به بلا إشكال، صنف من أصنافه، ولكن هو مختص به من جهة أنه اسم مرفوع مسبوق بفعل إلى آخره، ولكنه في الوقت ذاته هو مصداق من مصادق مطلق الكلمة من جهة أنه قول مفرد أو لفظ موضع لمعنى مفرد. فلا بد من الاطلاع على الخصائص التي بسببها صار الفاعل فاعلا، حتى يتاح لنا أن ننتقل من هذا الجزء لمعرفة حال جزئي آخر، هل هو فاعل أو لا يكون فاعل. ولذلك ذهب الشيخ الفياض مثلا إلى أن التعريف بالمثال لا يمكن أن يكون جامعا ولا مانعا، ولذلك ينبغي إسقاطه. نعم، ينبغي إسقاطه فيما لو التزمنا بما جاء به الماتن قدس سره، وهو أن يؤتى بذكر فرد واحد أو مثال واحد. وفي نفس الوقت التعريف بالمثال يكون جامعا مانعا إذا كان مشتملا على مجموعة من الأمثلة يحصل عن مجموعها استخلاص حيثية تكون هي المناط في تحقق فاعلية الفاعل، وحينئذ لا يكون تعريفا بالمثال بل يكون تعريفا بالخاصة. واضح التهافت فيما ذكرنا وحله؟ جيد. ولذلك قال: والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم، فيرجع إلى الرسم الناقص. اختصاص المثال بهذا المفهوم لا يجعله مناطا في فاعلية الفاعل، لا يحقق لنا قابلية للانتقال من هذا التعريف إلى معرفة شيء آخر. طيب، فيرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط إذا كان المثال شوف وافيا بخصوصيات الممثل له. ما هو ما دام ما التفت، ما هو ما دام مثالا ومصداقا فلا بد أن يكون وافيا بالخصوصيات، لا بد أن يكون حائزا على خصوصيات الممثل له، ولكن لا بد أن يقترن مع هذا المثال جملة من الأمثلة الأخرى حتى يتم استثناء الخصائص التي ليست دخيلة في تحقق الممثل له. قال: ومما يلحق بالتعريف بالمثال، أو عفوا التعريف بالتشبيه مما، لا عفوا، مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما، على شرط أن يكون المشبه به شوف معلوما عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذا. وذلك هذا الشرط لجملة من الأمور: أولا لأن معرفة حال المشبه سوف تكون موقوفة على معرفة حال المشبه به، فلو كان المشبه به خفيا لا وضوح فيه لما حصل وضوح في المشبه، لأن الموقوف على خفي لا يمكن أن يكون واضحا لأن فاقد الشيء لا يعطي. هذا أولا. وثانيا لا بد أن يكون المشبه به معروفا حتى من غير جهة الشبه، لا بد أن يكون معروفا حتى بجميع خصائصه، إذ لو كان معروفا بمجرد جهة الشبه فقط لا أعرف عن المبتدأ إلا أنه اسم ومرفوع، فكيف أميز في الخارج حينئذ بين المبتدأ وبين الفاعل؟ سوف لا يكون هذا التعريف مميزا، فلا بد أن أعرف المبتدأ بخصائصه الأخرى حتى أقوم باستثنائه عن سائر الأسماء التي تكون مرفوعة، فأقول إن الفاعل هو اسم مرفوع كالمبتدأ سوى أنه ليس مبتدأ، فلا بد أن أمتلك جهة الخصائص التي تفرق بين المبتدأ وبين غيره. قال: ومثاله تشبيه الوجود بالنور، وجهة الشبه بينهما أن كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة، أي التي لا تخضع للحواس، عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلف. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريبا لها، يعني من أجل تقريب معناها إلى الذهن، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين، ولذلك قيل المثال يقرب من جهة ولكنه يبعد من ألف جهة. ولذلك فإن الثقافة أو المنظومة العلمية التي تبنى على التشبيهات وعلى الأمثلة هي منظومة هشة تقبل الانهدام بسرعة عندما يؤتى لك بمثال لم تقف على خصوصياته مثلا، ولذلك الأولى دائما هي الطريقة الأولى. فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين لأنهما لا يلتقيان أبدا، جيد. ومن هذا الباب المثال المتقدم هو تشبيه الوجود بالنور، ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها. شروط التعريف: قال الغرض من التعريف، ما هو الغرض من التعريف؟ الغرض من التعريف على ما عرفنا هو تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما في الذهن، وعلى هذا فكل خصوصية تحقق هذا التمايز فهي شرط من شروط التعريف، وكل خصوصية يكون وجودها مانعا من تحقق هذا الغرض فإن عدمها يؤخذ شرطا في التعريف. تأتي هذه الشروط غدا إن شاء الله، وهي شروط خمسة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على Thank you.